إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: نرى كثيرا من طلبة العلم مقصرين في العمل ببيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فهل من نصيحة؟ هذا العمل هداية من الله عز وجل لبعض من يحب، إذ هذا من أعمال النبيين، فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فحصر مهام النبيين في هذه الأمور الأربعة: إليه داعين، وبه سبحانه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. وأولى الناس بهذا العمل إنما هم العلماء وأعوانهم من طلبة العلم النبهاء، فهؤلاء يجب عليهم أن يدلوا الخلق على الحق، والواجب عليهم أن يكونوا حراسا على العقيدة وعلى الأحكام والأخلاق بالأمر والنهي. ولذا أمر الله نبيه، وهذا الأمر أيضا لمن سار على دربه وأخذ شيئا من وراثته، فقال: أدعو. وهذا فعل أمر، وفعل الأمر الأصل فيه للوجوب: ادعوه إلى سبيل ربك، ادعوه. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله جل في علاه واجبة. ومن بديع تبويبات الإمام البخاري في صحيحه في أوائله في كتاب العلم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأسند تحته حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه وآمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل، وهذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري للحديث، ورجل عنده جارية فأدبها وأحسن تأديبها، في رواية: عنده جارية هو يطأها، أي يطأها بالحلال، قال: فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها. الشاهد من إيراد الحديث أن هذا الرجل لما علم جاريته وأدبها، وهذا هي الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة إلى الله ميادين، فهذا الميدان الذي نحن فيه ميدان من ميادين الدعوة إلى الله. والمؤذن إن أذن، فكثير من السلف فسر قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بالمؤذن. فالمؤذن إن أذن فهو داعي إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الصلاة. وأنت في أهل بيتك في أمرك ونهيك وتعليمك لأولادك والقيام على حمايتهم من النار، فهذه أيضا ميدان من ميادين الدعوة إلى الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يتعدى نفعه إلى الغير، ولا يتعدى نفع المسلم إلى الغير إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا بالدعوة إلى الله عز وجل. وإذا كان طلبة العلم لا يأمرون ولا ينهون، وإذا كانوا لا يدعون إلى الله عز وجل، فمن الذي يدعو؟ الجهال؟ من الذي يقوم بهذه المهمة؟ الناس الذين لا يعملون على بصيرة. فالواجب على طلبة العلم أن يأخذوا ويعفوا، وأن يستفيدوا ويفيدوا. وأما أن يبقى الإنسان جالسا في مجالس الطلب جاثيا على ركب بين يدي الأشياخ ولا يعلم الناس أبدا، فهذا آثم وإثمه شديد. بل اسم من يدعو إلى الله عز وجل على جهل إنما على مثل هذا الصنف من الناس. فالإنسان يتعلم ويعلم، الإنسان يتعلم ويعلم ويأمر وينهى، وهذه من أوجب الواجبات على طلبة العلم. وكلما ازداد علم الرجل كلما كبر وعظم حق الله تعالى عليه. سؤال: هل يجوز الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس النبي بحاجة إلى أعمالنا، ونحن في جميع أعمالنا إنما في صحيفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعمالنا كلها تكتب في صحيفة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو القائل: الدال على الخير كفاعله، وهو الذي دلنا على الخير، فالله الذي أنزل عليه وحيه، وهو الذي بين لنا شرائع دينه، فالله جل في علاه يكتب الأجر أجر أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صحيفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لنا أن نلحق به. فليس النبي بحاجة لنا، ليس بحاجة لنا بأن نحج عنه البتة، ولذا لم يعرف عن أحد أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من توسع في الحج وأجوز النيابة من غير شرط فقال يجوز الحج على من لم يحج، والراجح عند أهل العلم على من لم يقصر في الحج، أن الحج يجوز عن من لم يقصر في الحج. وبعضهم زاد فقال فلا بد أن تكون بين الحاج والمحجوج عن صلة، وأن يكون العمل من أجل الله وليس تجارة من التجارات. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمه، فقال له من شبرمه؟ قال أخذ بي أو قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لب عن نفسك ثم لب عن شبرمه. ولذا قرر أهل العلم أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحج لا يصل لغيره، وإنما الحج تكون عن نفسه وإن لم ينوي ذلك. وهذا أصل أصلناه وبيناه طويلا في أن نية الحج مع أعمال الحج تقبل التغيير وتقبل التبديل، وأن الصلة فيها ضعيفة. وقلنا أكثر من مرة كلما طالت العبادة ضعف تعلق النية بها، فالوضوء والغسل عبادتان قصيرتان لا يصحان إلا بنية، والصلاة عبادة قصيرة لا تصح إلا بنية، وأما الحج فتكفي فيها النية العامة ولا يجب تحديد النية، فيجوز تغيير النسك كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نوى نيته من الحج القارن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير النية إلى الحج المتمتع. ومن فسد حجه فالواجب عليه أن يثبت عليه وأن يتمه مع أنه قد بطل، مع أنه قد بطل وقد فسد في فروع كثيرة ليس الآن مقام وسطها. هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ولو لم يقترن نية الغسل بنية الوضوء؟ أما الإجزاء فنعم، وأما ألا تنوي الوضوء فلا. فيجزئ الغسل عن الوضوء إن وجدت النية، وأما إن لم توجد النية فلا. وأفتى بهذا عبد الله بن عمر كما عند الدارقطني في السنن. زعم صديقي أنه تكلم مع الجن وحثه على الصلاة، مع العلم أن صديقي لا يصلي، وقال إن الجن الذي تكلم معه مسلم. السؤال: هل يجوز أن يكلمه مع العلم أنه يأتيه أكثر من مرة ويحثه على الخير؟ الأصل في العلاقة بيننا وبين الجن أنها مقطوعة، لأن الله تعالى في سنته حجبهم عنا فسماهم ربنا جنا، والجن الستر، فالعرب تقول الجنة لأن أرضها مستورة بالخضرة، وتقول مجنون لأن العقل مستور، وتقول جنين لأن الولد مستور، وتقول مجن لأنه يستر صدر صاحبه، ففعل جنة مداره على الستر. والأصل في العلاقة بيننا وبين الجن أنهم لا يرونا، أننا لا نراهم وهم يرونا، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فنحن لا نرى الجن ولا يجوز لنا أن نتكلف برؤيتهم، فإن جاءنا الجن فنعاملهم معاملة الناس، أما أن نتقصد أن يتكلموا معنا وأن نتقصد أن يحدثونا فلا. وقد ألف بعض المتأخرين من علماء مصر كتابا سماه وهو مطبوع كشف الران عن أسئلة الجان، زعم فيه أن الجن سألوه عن مجموعة أسئلة ودونها وكتبها في كتاب. فلو أن رجلا قام الآن جنيا فسألني سؤالا فسمعنا صوتا ولم نرى شيئا، فالواجب علي أن أجيبه وأن أعلمه، الواجب دون أن أتكلف بمناداته وأن أعزم عليه بعبارات وبتمائم وبما يصنعه المشعوذون. فالجن بيننا وبينهم العلاقة الشرعية، والجن مكلفون في الشريعة، ولكنهم كما عقد مجلس في القاهرة وذكره الطوفي في مختصر الروضة وبين فيه أن أئمة الشام في ذاك الزمان وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفتوا بأن الجن مكلفون كالإنس، إلا أن طبيعتهم تتناسب مع بعض التكاليف دون طبيعتنا، ومثل على ذلك بالاستطاع بالقدرة على الحج والاستطاعة للوصول إلى بيت الله تعالى. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجن ثلاثة أصناف، وأن صنفا منهم يطير، فالصنف الذي يطير فيجب الحج في حقه من حيث الاستطاعة، وتكون الاستطاعة في حقه أيسر من الاستطاعة في حقنا، فيكون حاله في الحج كحال من يركب الطائرة في حقنا، ولعل يعني طيران أسرع من ركوب الطائرة، فلا يوجد تأشيرات ولا يوجد مطارات ولا يوجد دخول وخروج ولا يوجد مثل هذه الأشياء، فالحج في حقه لعله يكون أيسر ممن يركب الطائرة في هذا الزمان، والله تعالى أعلم. أخرج من بيتي إلى الجامعة من الساعة 6 صباحا وأعود إلى بيتي الساعة 4 عصرا، هل لي أن أصوم أيام الأيام التي أذهب فيها إلى الجامعة مع العلم أني لم أنوي مسبقا ودوام جامعتي جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الخميس لا بد من نية الصيام؟ وقال جماهير أهل العلم لا بد من نية الصيام وإن كان في أثناء النهار، فيجوز للرجل أن ينوي وأن يكون تكون النية في أثناء النهار، ولا يلزم تبييت النية من الليل، وتبييت النية من الليل أمر واجب في صيام الفريضة وليس واجبا في صيام النافلة، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل بيته فيسألهم عن الطعام فيقولون لا طعام عندنا، فينهي النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيقول إني صائم. وذهب جماهير أهل العلم أن هذه النية لا بد أن تكون قبل الزوال، أي قبل الظهر لظاهر الأحاديث. أما رجل ما أكل وما شرب وكاد أن يؤذن المغرب فقبيل أذان المغرب يقول أنا صائم، فليس هذا صيام. الصيام خرجت من غير إفطار، ما أكلت وما شربت، شغلت في المحاضرات، ثم نويت الصيام قبل أذان الظهر وبقيت ممسكا عن الطعام والشراب إلى المغرب، فهذا الصيام شرعي صحيح. فإذا حصلت النية قبل الزوال فالصيام شرعي صحيح، والله تعالى أعلم. هل لبس العقال فوق الحطة مخالف للسنة؟ لا لا، السنة غطاء الرأس، والسنة في غطاء الرأس أن تكون إما بالقلنسوة أو قلنسوة فوقها العمامة، أو عمامة ليس تحتها قلنسوة. وأما الحطة والعقال فوق الحطة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت ما لم يكن سرف أو مخيلة. فإذا ما كان هنالك مخيلة خيلاء ولا يوجد سرف في الأكل أو الشرب، فاللباس الشرعي ليس له وصف محدد، وإنما الواجب في اللباس أن يستر العورة بأن يكون سابلا وأن يكون ساترا فلا يشف ولا يصف ولا يحجب العورة، فهذا الساتر للشباك فلا ترى شيئا وراءه، فالشيء الساتر لا ترى شيئا وراءه، فإذا كان هذا الشيء يحجب العورة ليس هذا بساتر، كما لو كان هذا الشيء يشف ويظهر لون بشرة الجلد فهذا ليس بساتر، فالذي يحجب ليس بساتر، والذي يعني
يشف
يشف ليس بساتر. الخلاصة اللباس ليس له في الشرع يعني صفة معينة، الواجب على اللباس أن يكون ساترا، فاللباس يشمل لباس الرجلين من لباس الرأس إلى لباس القدم، كل هذا اللباس أمره واسع. ولذا الذي يتتبع ألبسة المسلمين في متاحف الدنيا على اختلاف الأعصار والأمصار يجد أن اللباس اختلف بينهم، لباس الرأس اختلف، لباس القدم اختلف، لباس الرجل اختلف عن لباس المرأة، وهذا أمر معروف متواتر ما يحتاج إلى نقاش. والعجيب أن بعض مستشرقي الألمان ألف كتابا سماه معجم الملابس، وقرأ كتب الأدب وكتب التاريخ، وقسم اللباس لباس الرجال ولباس النساء ولباس ظاهر ولباس باطن ولباس رأس ولباس قدم، وربط ما في الكتب وما في النصوص الأدبية بالموجود في المتاحف الدولية، فتعب في الكتاب تعبا لا يعلم به إلا الله، وخدم الباحثين خدمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فالمقصد لباس الرأس سنة، ولا فلو سواء لبست العقال أو لم تلبس العقال فالأمر فيه ساعة، والله تعالى من تحرى لبس النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما كان يلبس العقال، لكن قال البس ما شيء، قال البس ما شيء. فاللباس إذا تحققت أوصاف اللباس فالأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية، قد يقول قائل عليك دجداش، دجداشك من الصين، ما في مشكلة، النبي لبس الجبة الرومية، لكن العبرة بالذي ألبسه أنا وأنت أن يكون هذا اللباس موافقا لإيش؟ لشروط الشرعي. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا البدعة شرحا موافيا. لا أستطيع لأنه يحتاج إلى عدة سلسلة من الدروس، الشرح الوافي للكتاب لموضوع البدعة يحتاج أن تقرأ كتاب الاعتصام قراءة دقيقة، وقد يسر الله لي والمجموعة من إخواني المشايخ أن درست في مدينة مأدبة وشرحنا قسما كبيرا من كتاب الاعتصام، فكتاب الاعتصام يحتاج إلى مدارسة، ويريت مجموعة من إخواننا كل ثلاث أربعة قريبين من بعض يعني يتذاكرون الكتاب ويقرؤون الكتاب ويقرؤونه قراءة سردا، لأن الكتاب يعني الإمام الشاطبي رتبه ترتيبا بديعا، يعني كل مبحث له صلة بالذي قبله ثم يمهد لأن تفهم الذي بعده، وفصل البدعة والناس جميعا، عيال على الإمام الشاطبي في تأصيلات مباحث البدعة، الناس جميعا عيال على الإمام الشاطبي في تأصيلاته لمباحث البدعة. فمن أراد أن يفهم موضوع البدعة فلا بد أن يقرأ كتاب الاعتصام. ما الفرق بين إسقاط راوي من الإسناد وبين جهالة اسم راوي؟ هذه علة وهذه علة. إذا أسقطنا رجل من الإسناد هذا يسمى إسناد منقطع، هذا يسمى إسناد منقطع. إذا عندنا إسناد وهذا الإسناد موصول لكن لم نعرف رجلا فيه بأن كان مجهول عين أو بأن كان مجهول حال أو أن كان مبهما، يعني عن رجل وما عرفنا الرجل، وعن رجل كان هذا الرجل قبل الصحابي كان مبهم قبل الصحابي، فحينئذ نقول الإسناد ضعيف لأن فلانا مجهول، مجهول حال أو مجهول عين، مجهول عين ما نعرف عنه شيء، مجهول حال نعرفه ونعرف أباه ونعرف بلدته ونعرف تاريخ ميلاده ونعرف تاريخ وفاته، أو قد نعرف شيئا من هذه وأشياء أخرى قد لا نعرفها، ولكننا لا نعرف حكم الرواة عليه، حكم أئمة الجرح والتعديل لا نعرفهم عليه، فهذا يسمى مجهول حال. هذا مجهول الحال إذا وثقه بعض المتساهلين كابن حبان وروى عنه أكثر من اثنين فأهل العلم يمشون روايته. وأصل هذا شيخنا الألباني رحمه الله في مقدمات الكتاب تمام منا، فأصل هذا وبينه ومشى عليه من بعده، الباحثون والمخرجون من بعد الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ وضع نقاط الحروف ووضح ابن حبان متساهل، وابن حبان من وثقه وانفرد بتوثيقه ولم يروي عنه إلا واحد، فهذا مجهول والإسناد ضعيف. أما إن روى عنه أكثر، روى عنه واحد أو اثنين، أو أما من روى عنه أكثر من اثنين وانفرد ابن حبان بتوثيقه، فحينئذ الإسناد يكون حسنا. فأنت الآن في الفرق بين الأمرين، الإسناد لما يكون في رجل يعني الإسناد منقطع في سقط، في سقط يعني فلان يروي عن فلان ولم يدركه، هذا ولد بعد وفاة ذاك، وكيف يروي عنه؟ لا يمكن، يقال الإسناد ضعيف من انقطاع، فإن فلانا لم يسمع عن فلان. لما يكون عندنا عن رجل أو عرفنا اسمه ولم نعرف عنه شيئا، أو ما روى عنه إلا واحد، أو ما وثقه إلا ابن حبان، نقول الإسناد ضعيف للمبهم الذي فيه، إسناد ضعيف لأن فلان مجهول. ففرق بين الأمرين وتجمعهم أن هذا علة وهذا علة، والله تعالى أعلم. إذا رفع الإمام يديه ودعا في صلاة الفجر وقنت، هل يجب على المأموم رفع يديه؟ طب إذا لم يكن الإمام يشتغل المأموم يجلس، لما يركع يكون يركع معه، يجلس يتابعه ولا حرج في ذلك. ولذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان ابن عفان في صحيح البخاري، قال إذا أحسنوا أي لا إما فلكم ما لهم، وإذا أساءوا فعليه، فأنت تصلي وراءه، فإن أحسن فلك ولا، وإن أساء فعليه وليس عليك. لماذا قال فعليه وليس عليك؟ حتى تتابعه حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنك المؤاخذة، والله تعالى. حكم قيام الناس لصلاة ركعتين عند أذان الجمعة الأول، لا يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة، والبخاري بوب في صحيحه باب صلاة قبل الجمعة وبعدها، وذكر تحت الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، وكان يصلي أربعة، ولم يذكر شيئا قبلها. قال بعضهم إذا البخاري بوب معنى ثبت عنده ولكن لم يصح على شرطه، ثبت عنده ولكن لم يصح على شرطه، وهذا خطأ، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ولم يذكر شيئا لا قبلها ولا بعدها. والذي يقول هذا لا يقول أن البخاري يجوز الصلاة السنة قبل العيد أو بعد العيد، فالإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لم يثبت شيء في الصلاة قبل الأذان الأول. أصلا الأذان الأول الأذانين ما كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الإمام، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، وإنما الذي أحدث الأذان الثاني عثمان، وهنا أحدث بمعنى فعل وليس بمعنى البدعة. ويقول الإمام الشافعي في الأم: وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدثه عثمان. وعثمان بن الزوراء مكان مرتفع في الزوراء في السوق، كان يصعد عليه المؤذن ويؤذن في السوق وليس في المسجد، حتى يشعر الناس بقرب موعد صلاة الجمعة، لأن الناس كانوا يبيعون ويشترون في وقت الجمعة. ودل على هذا الصنيع قصة عمر مع عثمان في صحيح مسلم. فجاء هشام بن عبد الملك فنقل الأذان الثاني إلى المسجد، فلم يعرف في القرون الأولى لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه كان يؤذن في المسجد أذانين. فمن أين جاءت صلاة السنة القبلية؟
تشريع جديد،
سورة الجمعة القبلية من أين جاءت؟ جاءت وقت متأخر. وكيف بدأت؟ بدأت بصلاة ركعتين بين كل أذنين، صليت ليست على أنها سنة الجمعة القبلية، وإنما صليت بناء على ما بين كل أذنين صلاة. فتوارثها ناس جيل عن جيل، فلما توارثها جيل عن جيل أصبح بعض الجهلة من المسلمين يقوم ويصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية. ما في الشرع جمعة قبلية، ما في أذنين أصلا، ما كان في أذنين. الأذنين يعني أحدث في المسجد في عهد هشام عبد الملك. من المعلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه بنى الزوراء حتى يذكر أهل السوق بالصلاة، وما في ميكروفونات وما في أصوات توصل الناس. اليوم إحنا مش بحاجة الأذان الثاني، لأن الميكروفون بوصل السوق. اليوم أهل الأسواق الذين يضربون في الأسواق يسمعون الأذان، ما في داعي نعمل أذان ثاني أصلا. لذا لا يوجد سنة قبلية للجمعة. الإمام الألباني رحمه الله يرى تحريم الصور الفوتوغرافية والمتحركة الفيديو إلا للضرورة القصوى، فلماذا توسع مشايخنا اليوم في ذلك؟ أفيدونا. التوسع مذموم، التوسع مذموم بلا شك، وصار كل جلسة كل لقاء كل قومة كل قعدة كل أكلة كل شربة لابد تصاحبها كاميرا، ولابد تصاحبها. وأصبح المشايخ مثل النجوم، مثل نجوم القرآن، مثل نجوم الفن ومشايخ. التصوير لا يجوز إلا لضرورة، وأما أنا فوالله لا أحب أن أصور، أما أنا فوالله لا أحب أن أصور ولا أرى بالكاميرا إلا ويدخل في نفسي غصة، لا أحب أن أصور. والتصوير أنا أقر وأعترف أن اليوم فيه توسع كبير وكثير. بعض العلماء في المدينة النبوية أخبرني بعض الإخوة قال جاء لدرس دعي لمحاضرة، فلما رأى الكاميرات قام ومشى، يعني قام ودع الناس وما قبل أن يتكلم. فأصبحت الكاميرات هذه بلاء، والصورة بلاء يصيب هذه الأمة، ويكاد أن يكون هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي وهو في صحيح البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وقال: وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. فأخشى أن تكون الصورة، والله تعالى أعلم. ورد في الحديث أن من قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، في رواية أطعمني وسقني، فهل يجوز قول هذا الحديث بعد الشرب؟ الحمد لله أطعمني وسقني تقول بعد الشرب، الحمد لله الذي أطعمني وإيه؟ أطعمني وأسقني من غير حول مني ولا قوة ولا قوة. طب أسألكم، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم؟ ألم يقول الله في سورة البقرة: ومن لم يطعمه فإنه مني؟ عن إيش ومن لم يطعمه؟
الماء.
فهل الماء طعام؟ الماء طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني. ولذا لو أنك اقتصرت على رواية أطعمني ورزقني فهل تصح؟
تصح.
والرواية الأخرى أوضح، أطعمني هو إيش؟
وسقاني.
وفي هذا دلالة على بطلان ذاك الحديث المنتشر على ألسنة الناس، قال: لا تجعلوا آخر طعامكم
ماء.
ما أنت لما النبي قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني دل على أنه يجوز أن يكون آخر الطعام
ماء،
دل على أنه يجوز أن يكون آخر الطعام ماء، أطعمني وسقاني. ولذا الحديث الذي فيه أن لا تجعلوا آخر طعامكم ماء قطعا ليس بصحيح. صحيح. نعم تفضل.
بارك الله فيك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الشرب هذا الدعاء؟
لكن هذا العموم يكفي، هذا العموم طعمني وسقاني واضح، الصلة واضحة، الصلة واضحة. هذا العموم، هذا العموم طعمني وسقاني يكفي. المطالبة بفعل الخاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السلف ما ينبغي أن تضارب مع الألفاظ العامة ومع القواعد الكلية. والحول حول إلغاء حجية العموم إنما هو في حقيقة الأمر على تأصيل الإمام الشاطبي إنما هو في حقيقة الأمر تعطيل للشريعة، لأن الشريعة بجملتها إنما هي نصوص عامة. واقتران فعل السلف مع العموم إنما يكون فيما له مقتضى ولم يعرف عنه. بمعنى هنالك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، ونحن قوم خوطبنا بالعربية، فالأصل أن نفهم النصوص على الوضع العربي على الاصطلاح العربي. فإذا ثبت لنا بالاستقراء أن الشرع لا يريد الاصطلاح العربي وإنما يريد اصطلاحا شرعيا خاصا، فإن الحقيقة الشرعية قاضية على الحقيقة اللغوية مثل الصيام والصلاة وهكذا. فإذا ثبت لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا فعلا وهذا الفعل لا يجوز أن يفهم على خلاف قولهم، ففعلهم واقتران فعل السلف مع النص العام كالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فحينئذ نحن نقول بالحقيقة الشرعية وهي حقيقة فعل السلف، فلا يجوز لنا أن نهمل فعل السلف، لكن لا يجوز لنا أن نطالب فيه في المحل الذي يلغى فيه دلالة العموم. مثلا موضوع صلاة الفرض الجماعة، صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. لو أن رجلا قال يا جماعة الصلاة أفضل الجماعة، نريد أن نصلي سنة مثل سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر جماعة، ونأخذ على الركعة ب27 ركعة السنة، نقول لا، الحديث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الأصحاب إلا في صلاة الفريضة وليس في صلاة
النافلة
فنحن الآن ملزمون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل سلف الصالح. أما الأصل في عموم النصوص أن تبقى على عمومها، والله تعالى أعلم. ما حكم قول عذاني المريض فمرضت؟ غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدل. إيش معنى لا عدل؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ينفي أصل العدوى؟ خذ هذه القاعدة وافهمها فهما جيدا، وقد رأيتها عند الطيبي في شرح المشكات وهي قاعدة نفيسة. قال: إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكان هذا الشيء معروفا مثبتا فإنما المراد من نفيه نفي القائم في أذهان المخاطبين عند ورود النص. الطب يثبت العدوى والنبي يثبت العدوى. قال: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا على بيت وقع في على بلد وقع فيها الطاعون، لأن نحن شرعا ممنوعون أن ندخل بلدا فيها الطاعون، وإذا كنا في بلد وقع فيه الطاعون ممنوعون أن نخرج إلى بلد
ليس فيها
آخر ليس فيه الطاعون. هذا سببه العدوى، ألا نعدي غيرنا أو ألا تصلنا العدوى من غيرنا. النبي أثبت ونفى فقال لا عدوى. ما المراد بلا عدوى؟ العدوى الموجودة في أذهان المخاطبين، تصور المخاطبين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون أن النفع والضر يكون في هذه العدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: من أعدى الأول العمل من الله عز وجل، العمل من الله جل في علاه، لا عدوى إلا بإرادة الله. فالمنفي أن تعتقد أن هنالك شيئا يضر وينفع غير الله سبحانه، وأن هذه العدوى إنما تقع من ذاتها، وإنما تكون من غير إرادة الله جل في علاه. فالنبي قال من أعلى الأول، فكل نفي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نص وأثبته في آخر، فإنما النفي يكون في تصور المخاطبين له، وليس النفي منصبا على ذات هذا الشيء، وليس النفي منصبا على نفي ذات الشيء. طيب نأتي للموقع.
سؤال مهم أستاذ.
سؤال من الجزائر، هل يجوز قول فلان من مشايخ في الجرح والتعديل؟ ما بقي رواية حتى نقول جرح وتعديل، ما بقي رواية، لكن من كان فاسدا وتسنم العلم وهو ليس أهل الله فهذا يحذر منه حرصا على الشريعة، حرصا على الشريعة. والكلام في الرجال إنما للكبار، إنما لمن أجمع أهل العلم على إمامته. انتبه انتبه حتى لا يتقول علي متقول. أنا لا أقول أن الجرح لا يكون ولا يؤخذ إلا إن أجمع العلماء عليه، إلا إن أجمع العلماء على المجروح أبرأ إلى الله من هذا، لا أقول هذا. لكني أقول أن الجرح لا يعتبر إلا في حق من رآه الناس عالما. أما رجل طالب علم مبتدئ، أولاد صغار نفوسهم خلقة وقلوبهم كلها ضيق وأفاقهم ضعيفة، يتكلمون في الكبار ويغمزون ويلعنون ويشتمون، فهؤلاء ما أحد يلتفت إليهم، وهؤلاء يضرون أنفسهم، وهؤلاء لا يضرون الكبار. العلماء إن أجمعوا أن فلانا رجلا معتبرا فهذا الذي يسمع قوله في الناس، ولا يلزم حتى يسمع القول أن يقع الإجماع على قوله. فالإجماع في اعتبار من المتكلم، وليس في اعتبار القول. ذكرت في الدرس أن حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وقلت أن لفظ في جماعة لم ترد، فبحثت عنها فوجدت أن شيخنا الألباني رحمه الله قد ذكرها في صحيح الترغيب والترهيب، وقال صحيح لغيره، وذكر تحت حديث 461 عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أغفر ذمة الله كبه الله في النار. قال رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال صحيح. رجعت ابن ماجه ورجعت الطبراني، ولفظ في جماعة لا توجد، لا عند ابن ماجه ولا عند الطبراني. شيخ الألباني أورده في صحيح الجامع في صحيح الترغيب والترهيب من صلى الصبح في جماعة، هذا ليس عمل شيخ الألباني، هذا عمل المنذري، هذا صنيع المنذري، وللشيخ الحكم على الحديث. والمنذري ذكره وعزاه لمن؟ لابن ماجه وللطبراني. في أحد إخواننا معه على الجوال، يبحث عن ابن ماجه وعن الطبراني. أنا عهدي بعيد، يعني بحثت قبل حوالي سنتين فلم أجد لفظ في جماعة لا عند ابن ماجه ولا عند الطبراني، ونحن أهل بحث وأهل علم ولسنا أهل تقليد، فالإحالة على ابن ماجه والطبراني. فكيف والبحث يعطينا نتائج أنه لا يوجد في أي كتاب، ليس فقط في ابن ماجه والطبراني، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، هكذا الحديث صحيح، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من غير لفظ في جماعة. أخ يقول تذكر دليلا من السنة على أدى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل معاملة منهي عنه شرعا كالمعدوم في السنة؟ وبارك الله فيكم، تلميذكم أبو عبد المحسن من الجزائر. هذه فرع لقاعدة منهي عنه شرعا معامل معاملة المعدوم في السنة وليس كالمعدوم في السنة، قاعدة كبيرة ولها فروع وتحتاج حقيقة إلى إفراد وتصنيف مع تطبيقات عصرية مهمة. يعني أضرب لك بعض الأمثلة الآن على عجلة وأذكر لك المطلوب الدليل. دخلت على مأتم والمأتم جايبين واحد يقرأ قرآن ومعطينه أجرة، إيش حكم هذا كله الآن؟ في الممنوع ولا في المشروع؟
الممنوع.
في الممنوع. طيب هل لك أن تلغو ولا تسمع القرآن؟ أم أنت مخاطب فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ مع أن أصل فعله ليس بمشروع، فهل تعامل المنهي عنه معاملة الموجود ولا معاملة المعدوم؟
موجود.
معاملة الموجود. المطلوب منك أن تسمع. طب التأمين على السيارات أصل فيه المنع ولا الجواز؟
المنع.
المنع. طب لو صار معك حادث بصير تستفيد من التأمين؟
بصير.
بصير؟
نعم.
يعني الآن المنهي عنه بتعامل معاملة الموجود ولا معاملة المعدوم؟
موجود.
بتعامل معاملة الموجود ولا معاملة المعدوم؟
الموجود يا شيخ.
معاملة الموجود. طب خذ هالمثل وأنت في خلوتك فكر فيه طويلا، فكر فيه طويلا، معناه سهل حتى تعرف المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم أو معاملة الموجود. الزاني لما يغتسل بيسقط غسل الجنابة، بيسقط الجنابة ولا ما يسقط الجنابة؟
يسقطها.
لو أن الشرع عامل المنهي عنه معاملة المعدوم بإطلاق لبقي الجنب جنبا إلى يوم الدين، لبقي الجنب جنبا إلى يوم الدين. لو أن الشرع عامل المنهي عنه معاملة المعدوم ليس الموجود فأصبح هذا جنبا بحرام بزنا، فالزاني يبقى جنبا إلى يوم الدين. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة إيش؟ معاملة المعدوم. طب أسألكم، ألا تحفظون قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح؟ طب ألا تحفظون عند ارتكاب المفسدتين إيش نعمل؟ نرتكب إيش؟ الأدنى أو الأخف، ندرء الأعلى. طب إحنا هيك عملنا المنهي عنه لما نرتكب الأدنى لندفع الأعلى، هكذا عملنا المنهي عنه معاملة الموجود ولا معاملة المعدوم؟ لما تصير عندنا مفسدتين نرتكب الأدنى لندرأ الأعلى، هذا معاملة معدوم ولا معاملة موجود؟ طيب اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. قال أئمة السياسة الشرعية الواجب في الحاكم أولا أن يكون حرا لا عبدا، ثانيا أن يكون قرشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إمام قرش، ثالثا أن يكون ذا هيئة حسنة. النبي يقول إن تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بعربي، رأسه كالزبيبة ليس ذا هيئة حسنة، رأسه كالزبيبة يعني شكله وحش على إخواننا المصريين، شكله ليس بجيد. إذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة إيش يقول النبي؟ فعليكم السمع والطاعة. طب هل عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المنهي عنه معاملة الموجود ولا معاملة المعدوم؟ يعني حكامنا اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله لهم علينا طاعة وليس لهم علينا طاعة. هل الوقوع في الإثم يجعل الأمر كأنه معدوم ولا يبقى موجودا؟ طب الانتخابات، الانتخابات التشريعية، انتخابات تشريعية، انتخابات لمجلس الأمة، المجلس الأمة مجلس تشريعي ويشرع بغير ما أنزل الله، لما بدنا ننتخب بنعامل معاونة الموجود ولا معاونة المعدوم؟ مش بنقول في إذا وجدت مفسدتان إيش تعمل؟ بنقدم، نقدم إيش؟
الأقل،
الأدنى لندفع الأعلى وهكذا. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم بإطلاق. هل يجوز أخذ تصريح من الاحتلال الصهيوني لدخول فلسطين وزيارة الأقصى؟ المنهي عنه شرعا معامل موجود ولا المعدوم؟
موجود يا شيخ.
ها المنهي عنه شرعا
نفس
القانون موجود ولا المعدوم؟
موجود.
موجود. طيب أنا ما أستطيع أصل الأقصى وأنا أسكن فلسطين إلا بالأخذ التصريح من هذا المجرم، إيش أعمل؟ هي بلادي وهذا المسجد مسجد أنبيائي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قال؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تعمد المطي في رواية عند أحمد إلا إلى ثلاث مساجد. فأخذت التصريح، طب تصريح ممنوع، طب الذهاب لزيارة الأقصى حرام؟ حرام. قال إذا ذهبت لزيارة الأقصى أن تعترف بحقية اليهود في فلسطين. من وين؟ من وين؟ كيف أنا بعترف؟ أنا مش عارف، أنا مش مستطيع أفهم فتوى إخوان المشايخ صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا حرام الذهاب لفلسطين. قال ليش؟ قال أنت لما تأخذ تروح فلسطين بدك تصريح. طب التصريح شو إيش تعمل في التصريح؟ قال أنت بتعترف إنه اليهود كيان قائم. يا جماعة أنتم بتعاملوا اليهود معاملة المعدوم، موجودين اليهود لكنهم ظلمة مجرمون. فلو أخذ تصريح، طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت لما ترك مكة ذهب للمدينة ألم يذهب في عمرة الحديبية لمكة؟ مكة ألم تكن تحت سلطة الكفار؟ والنبي أراد أن يذهب من المدينة إلى مكة ليعتمر العمرة فوقعت في الحديبية. أنتم يعني أنتم أكثر حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم. الأقصى أحب إلى الله من بيت الله الحرام، لكن قد يجمع شيء آخر. مثلا واحد عالم أراد يزور البيت المسجد الأقصى فقام عليه الإعلام وشتمه ولعنه الآن السفهاء كثر، فنقول له أنت في حقك ما تذهب، ارحم الناس، ارحم الناس، اتق الله جل في علاه، ارحم الناس. بعض المشايخ لما ذهبوا للأقصى المخابرات اليهودية كانوا حوله وكانوا حراسه وألبوا الناس على أن يتكلموا فيهم، فهنا المنع لسبب آخر. أما القول بأن يعني ممنوع تروح تصلي في الأقصى لأنك ذهبت تحتاج لتصريح من اليهود فهذا والله تعالى أعلم لا حرج. ما رأيكم وفقكم الله وزادكم علما بعلم الإعجاز العددي للقرآن وبخاصة ما يتعلق باستنباط الأمور المستقبلية وما يترتب عليها من تنبؤات ووقائع دينية أو دنيوية؟ بارك الله فيك. الناس العاقل من يستفيد من خطأ غيره، والذي عنده مسكة عقل يستفيد من خطأه. العاقل يستفيد من خطأ غيره، واللي عنده شيء من عقل إذا غلط ينتبه. سمعنا، أنا أقول عقل ضعيف منذ أن يعني بدأت أعي الحياة وأفهم، في كل فترة نسمع ونقرأ، ليس فقط نسمع، نسمع ونقرأ إنه سنة كذا نهاية اليهود. آخر مرة إيش قالوا لنا؟ سنة 26، آخر مرة كنا 26. أجاؤوني إخوة وسجلوا شريطا بعد الاستئذان، قلت ما أقول سرا، فسمعوني كلام لواحد كان يخطب في عبدون عندنا، كان يقول لهم خلال 7 سنين بظهر المهدي. قلت يا الله ما أجرأه، هذا المهدي بظهر وإحنا أحياء بعد، هذا بظهر أحياء. كان يقول لهم يا جماعة إذا ما ظهر المهدي خلال 7 سنين بحلق شوارب. قلت والله سهل الأمر، بس ممكن واحد منكم يراجع بعد 7 سنين. بعدها كان يقول إذا ما ظهر المهدي زوجتي طالق، إذا خلال 7 سنين الله. بعدين قلت الجماعة هذا لعله بظن هو المهدي ومخطط أنه يظهر وعمله بأكد، ما يحمل الأمر إلا على هذا. يعني من وين جبت 7 سنين؟ ليش مو 6 سنين؟ ليش مو 7 سنين ونص؟ يعني 7 سنين الأعداد في شرع لا توقيفية، العدد والتحديد يحتاج لنص. والله ما والله عز وجل ما أنزل وحيا، الوحي قطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت ما قلت 7 سنين والمهدي بيطلع، وكل فترة بتزيد النغمة بتزيد التأكيد، بديت بحق الشوارب وانتهيت بزوجتك طالق. طب يا جماعة إذا ما ظهر في خلال 7 سنين عندكم مقدرة تراجعوا وتكلموا معه؟ من الذي أدخل مثل هذا الرجل في مثل هذه المضاجع؟ مين اللي أدخل بسام جرار في فلسطين وألف كتابا وأقامت الدنيا عليه وما قعدت، وترجم لأكثر من لغة، والمشكلة أنه لا يتكلم باسمه، وإنما المشكلة أنه يتكلم باسم الشرع ويعتمد على نصوص بطريقة لم تحد عند أئمة الإسلام. والأعداد لا يعرف الاستنباط منها على وجه صحيح، وهذا صنيع اليهود كما قرره صنعان فيما يسمى بحروف الجمل، إنه كل حرف له عدد، وهذا أمر معروف، ويربطون الأشياء بالسنوات ويحددون ذهاب دولة اليهود. صرنا سامعين 10 تواريخ أن دولة اليهود تذهب لكذا، وكنت أقول هذا لصالح اليهود. اليهود بعطونا انزيمات وبعطونا إبر تفضير أنه في الشرع خلال سنة كذا منتهي، ونحن نراهم كل سنة تمضي يقوون وتتقدم قواه، ونحن نلجأ بطريقة ليست شرعية ولا صحيحة، لا لغة ولا عقلا ولا استنباطا، لا وفق قواعد اللغة ولا وفق قواعد الاستنباط عند العلماء المعتبرين من أئمة الإسلام، نحلم بأن تزول دولتهم في تاريخ كذا. فالهجوم على مثل هذا حرام، ولا يجوز الكلام بمثل هذا، ولا نعرف إعجازا لعددي لا للقرآن. وقد ألف بعض أهل العلم المعاصرين وبين أن هذه بدعة جاءت من البهائية، بدعة الأعداد وبدعة الإعجاز العددي، 19 بدأها واحد عليها 19 وذكر الإعجاز 19، ثم ورج الناس هذا الباب وصاروا وراءه، إنما هي فرية من البهائية ولا تعرف الإسلام فيها نصيب. نعم وردت فلتات، وهذه الفلتات لا تسمى وذكر هذا الشاطبي في كتاب الموافقات، لا تلحق بما يسمى بصلب العلم، وإنما هي من ملحه. أحسن ما ورد في موضوع الأعداد رواية عند الإمام الترمذي في الجامع، وعلق عليها شارح الترمذي المالكي ابن العرب المالكي، وهي رواية أن رجلا لما قام، وفي بعض البيان أن هذا الرجل كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما قام من الركوع فقال اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا من السماوات والأرض، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم الذي قال هذه المقولة، إني رأيت 30 ملكا قد ابتدرها. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في شرحه للترمذي في عرض الأحوذي، قال عدد الكلمات التي قالها هذا الصحابي 34، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى 30 ملكا أخذها، فعدد الملائكة بعدد الحروف وعدد حروف الكلمات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدماته، ولعلها المقدمة الثالثة من مقدمات الموافقات أو الثامنة، أنا الآن دخل علي الدخل بغض النظر عن رقب المقدمة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه في مقدماته على كتاب الموافقات، العلم قسمان، علم صلب وعلم ملح والصلب هو العلم الذي يقبل التفريع والتأصيل وأن تؤخذ منه قواعد كلية، وعلى طالب العلم أن ينشغل بصلب الملح بصلب العلم لا ملحه. وأما الملح فهي التي تخرج خرجات فلتات ولا يمكن أن يبنى عليها أصلا ولا أن يؤصل عليها ويخرج فروعا. وذكر من الأمثلة على ذلك كلام ابن العربي رحمه الله تعالى. طيب نختم بسؤال. أنا أواجه مشكلة مع أبي حيث أن أبي معترض على حضوري لمجالس العلم. احضر مجالس العلم على
النت
كما تصنع الآن في السؤال. احضر مجالس العلم على النت الآن ما في حركة. يا لله ما أبلغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم مبتدأ مضاف وفريضة خبر، قال على كل مسلم. فالمهم أن تكون طالب علم، لأن ما حدد الوسيلة المهم أن تكون. كيف تكون طالب علم؟ أحسن شيء ترى المشايخ تسمعهم وتعرف الطلبة وتحضر البركة بركة المجلس وتستفيد من سمت. وإذا ما تيسر هذا أن تكون طالب علم هو الواجب. طيب أنا أواجه مشكلة مع أبي حيث أن أبي معترض على حضور مجالس العلم، وقال لي أن إذا لم أتوقف عن الحضور لمجالس العلم سوف يغضب علي، وأحاول أن ألتقي ولكن لا أستطيع بسبب أبي، حتى لا أستطيع أن أبدل ملابسي حيث يرى أني أمشي بطريق خاطئ. أولا أسأل الله أن أشرح صدر أبيك لأن يخفف عنك هذه الشدة، وأن يشرح صدره لأن يكون هو ملتحيا، أن يكون هو طالب علم، وطالب العلم الفريض وطلب العلم الفريضة الغائبة، فكل خير إنما هو مبني على طلب العلم، وكل خير لم يشيد بأس العلم وأصله فإنما هو إلى زوال وليس إلى بقاء. فأنت بارك الله فيك تطلب العلم كما قلت بأي طريقة من الطرق، ومن باب الفائدة الزائدة أقول: ما حكم طاعة الوالدين إذا رفضوا لولدهم أن يكون طالب علم؟ أحسن من فصل في المسألة فيما رأيت وقرأت. أبو الوليد الطرطوشي في كتاب له مطبوع اسمه بر الوالدين، هنالك كتاب مطبوع للطرطوشي اسمه بر الوالدين، وفصل فيه في جواب هذا السؤال تفصيلا حسنا، فقال: وقد سئل أنا أريد أن أرحل لطلب العلم وأبي يمنعني، فهل يجوز لي أن أخالفه وأن أخرج وأرحل؟ فقال أبو الوليد: إذا كان رحلتك في طلب العلم لتحقيق المقدار فرض العين منه فحينئذ تخرج دون إذن الوالدين، وبمجرد أن تعلم هذا المقدار تعود ولا يجوز لك أن تتمالى. وإذا كنت تعلم هذا المقدار وهو ما يلزمك في يومك وليلتك، وأن تعرف مجمل المعتقد معرفة شرعية صحيحة، فلا إن كان هذا عندك فليس لك أن ترحل لتتعلم المزيد إلا بإذن الوالدين. وإن وجد في بلدتك من يعلمك فلا يجوز لك أن ترحل، وإنما تحصل هذا المقدار منه من غير رحيل. اليوم تحصل المقدار من غير رحيل، واليوم تحضر الدروس ولله الحمد والمنة بكل سهولة. والواجب على الإنسان أن يكون طالب
أهله ينتظرون الإجابة.
طيب هذا السؤال الأول بعد الأخير وأرجو أن يكون الأخير. امرأة سورية كانت متزوجة من رجل سوري دون توثيق عقد زواج في المحكمة، يعني عقد عليها بزواج يسمى في اللسان اليوم زواج مدني، زواج عرفي، يعني افتأتوا على أولياء الأمور ولم يوثقوا هذا العقد. هذا يحل الفرج؟ نعم يحل الفرج. هل يخلو من الإثم؟ لا، فيه إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني الإجابة والقبول. فإذا عقد رجل على امرأة بإجاب وقبول حل فرجها للزوج. طب إذا ما وثق، طب أنت تقبل تبيع سيارتك أو تشتري من السيارة بدون ما تكون باسمك أو أرض؟
ممكن.
كان الناس في العهد الأول الأنوار أصحاب أمانة، فما كان عندهم توثيق عقاري ولا توثيق دواب، يشتري من آخر فرس ولا يشتري من آخر أجلكم الله دابة فيوثقها، ما في لها رقابة ولا توثيق. وكان الناس يبيعون ويشترون وكانوا يتزوجون غير توثيق. من حق أولياء الأمور لما فسدت الذمم أن ينظموا شؤون الناس، فمن باب تنظيم شؤون الناس يحرم شرعا أن يتزوج الرجل دون أن يوثق العقد. لكن لو حصل الزواج
ليس زنا،
ليس زنا، ليس زنا، ليس زنا، لأنه استحل فرجها بكلمة الله. أبوها بيعرف وصار في إجابة وقبول وصار في إعلان وصار في إشهار، لكن ما وثق بالمحكمة. فأخوانا سوريين كان الله في عونهم وكان الله لهم، فأصيبوا بهذه المصيبة العظيمة التي حلت ديارهم، وأسأل الله أن تنقشع عنهم، وأسأل الله أن يحفظ بقية بلاد المسلمين في الغربة. الزواج إنسان بحاجة لزوجة، فتزوج رجل امرأة ما وجدوا، ما عندهم إقامة مثلا في الأردن حتى يوثق العقد، العقد لا يوثق إلا في حق من عنده إقامة، ما عندي إقامة، وأنا الآن نفسي تنازعني، إذا ما تزوجت أزني، إيش أعمل؟ رأى رجل صالح أو رجل فزوجه بالموافقة الشرعية والإذن الشرعي، وقع الزواج، الزواج من ناحية شرعية وقع. الآن نتابع السؤال. أنا لا أعرف السؤال. امرأة سورية كانت متزوجة من رجل سوري بدون توثيق عقد زواج في المحكمة، لكن بوجود جميع شروط النكاح، ثم طلقها فتزوجها رجل آخر من الأردن، الآن مطلقة، الواجب عليها بعد الطلاق ايش تعمل؟
اعتدت يا شيخ.
وخلينا نتابع السؤال، ولو كان السؤال ناقص اذا كان السائل طالب علم لازم يقول فطلقها وانتهت عدتها فتزوجها رجل أردني، خلينا نقول الامر كذلك، يعني كان الاصل السائل يذكر هذا، طالب العلم تعرف سؤاله، يقول فتزوجها رجل اخر، طب لو تزوجها في العده يفسخ الزواج حتى تعتد
الزوج الاول،
طب لو تزوجها رجل ثاني في العدة الثانية؟ العدة حق الزوج، العدة حق الزوج، لذا الله يقول في أواخر الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيش أن تعتدونها؟ العدة لمين؟
الزوج،
النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
مدى الحياة
إلى يوم الدين؟ زوجات النبي عدتهن إلى يوم الدين. لماذا؟ لعظم حق رسول الله على أمته، فأزواجه معتدات إلى يوم الدين، فيحرم على أي مسلم أن يتزوج من
النبي.
طب النبي اللي ما دخل فيها وطلقها، ما دخل فيها، كتب عليها عقد عليها، مش كتب عقد شرعي وما دخل بها، هل لها أن تتزوج غيره؟ نعم لها أن تزوج غيره،
ما دخل بها.
والذي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجنا غيره، وهذا أصل لمن قال أن الزواج
نكاح
وطن وليس عقد. هذا من الأدلة التي تقول أن الأصل في النكاح الوطن وليس العقد على أي حال. طيب هذه أختنا، نرجع لسؤالنا، هذه أختنا طلقت اعتدت، فجاء رجل أردني فتزوجها وذهبت للمحكمة، فسألها القاضي هل كنت متزوجة؟ فوضعت يدها على المصحف وأقسمت بالله أنها لو تتزوج الخمر ليش بيقطع الرأس؟ ليش ما هي توجع رأس القاضي؟ ليش يتوجع رأسها؟ هي ليست فقيها، هذه مخطئة. قلوا يا سيدي أنا زوجت واحد سوري وما كتب كتابي وإحنا أمة منكوبة وطعنا من أولادنا وما في قاضي، أنا زوجت واحد وطلقني وانتهت عدتي، فالقاضي الآن بأكد على إيش؟ إذا كانت المرأة جاهلة بيعلمها إنه يا بنتي حرام تتزوجي وأنت معتدة، قد تكون جاهلة هذه المرأة، هي توجع رأس القاضي، مش القاضي توجع رأسها، هي أساءت وليست موفقة. هي لو قالت يا سيدي أنا زوجت وزوجت واحد شامي وأنت بلادنا ظروف بلادنا بتعرفها وطلقني مباشرة، القاضي بده يسأل ما تطلقك؟ طلقني بكذا، أنت وجع رأسك القاضي، دور في قوانينك وأوراقك، دور علاجي، اكتب عندك أنا من زوجي ومن زوجي، مالي ومالك، هي ترتاح. الصدق من جاء دائما الصادق قوي، ولو كان الصادق يدين نفسه. ليس طريقة معالجة الخطأ أن نكذب أو نغير الحقائق، الصواب قل عندك تكون قوي. طيب هي كذبت، من هي عن شرعا يعامل معاملة معدوم ولا موجود؟
موجود.
بهذا بيأثر على عقد الجديد؟
لا يؤثر.
بيأثر ولا بيأثر؟
لا يؤثر،
ما بيأثر، لكنها آثمة. لماذا آثمة؟
كذبت.
طيب اللي بيكذب يبطل عقد زواجه؟ يا جماعة زوجاتنا زوجاتهم الكذب في عصا عند كل الناس، اللي بيكذب ما بتطلق زوجته، صحيح؟
نعم.
طيب تقول فما حكم هذا الزواج؟ هذا يسأل هذا السؤال، حكم هذا الزواج إيش صلة اليمين الغموس واليمين الحرام بصحة الزواج؟ رجل متزوج وحلف يمين كذب، زوجته ولا تسمع غير
زوجته
تبقى زوجته، لكن هو آثم في اليمين. طيب نقول فما حكم هذا الزواج علما أنها أغلظت اليمين على أنها لم تكن متزوجة؟ ليش الخوف أنها كانت متزوجة؟ ليش هي خايفة؟ يعني هي لماذا تخاف أن تقول أني كنت متزوجة؟ أنا كنت متزوجة، إيش المشكلة؟ كنت عندي حاجة، كنت متزوجة يا سيدي وضع بلاد المسلمين وأحوال السوريين أنتم تعرفوا، ما لقينا مين يكتب لنا عقد في محمد، وجدنا الحمد لله وجدنا من يوثق العقل، وجدنا شهود وأملكنا ولعلنا أولمنا ودعونا من نحب من الناس، لكن ما وجدنا من يوثق، ما وجدنا من يوثق وطلقني. فكلامه هذا فيه خير وبركة له، فيمينها لا يبطل عقد زواجها بالأردن، يمينها الغلط، يمينها الخطأ لا يبطل عقد زوجها بالأردن. إخواننا اللي غش التوجيه والغش شهادة البكالوريوس وأخذ وظيفة، وظيفته حرام، منهي عنه شرعا وعارض معدوم حسا، من الموجود حسا
موجود.
طب هو غش وإيش؟
آثم عليه،
آثم على الغش، لكن وظيفته حلال وليست حرام. ولو نريد أن نفكر هكذا بهذا الإطلاق لكان الأمر مقبلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا هذا الحديث
على تعليق.
أنا ما أريد هكذا. أيوة أخونا جزاه الله خيرا نقل لنا صورة كتاب شيخنا الألباني صحيح الترغيب والترهيب، فيقول الشيخ عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لا يوجد في كتاب الشيخ في جماعة. أنا هذا الكلام ليس كلام الشيخ، ما زلت أقول هو كلام مين؟ كلام المنذر. الشيخ لما حقق الكتاب في كتاب المنذري من صلى الصبح في جماعة، في الهامش يا جماعة هذه طبعتي، هذا الكلام تعليقي،
هذا قال الشيخ على
لا لا هذا كلام الشيخ. يقول قال الشيخ تعليقا عن الحديث في الأصل والمخطوط في جماعة. الشيخ يقول في الأصل والمخطوط في جماعة فحذفتها، الشيخ يقول فحذفتها لأنها ليست عند ابن ماجه ولا عند أحمد ولا عند الطبراني، وغفل عنها الغافلون الثلاثة. يريد مستو جماعته طبع الدارمي الكثير لكتاب ترغيب الترهيب، هم زعموا أنهم اقتصروا على الصحيح، فالشيخ تتبعهم حديثا حديثا فكان الله له. الشيخ إن تتبع أحدا انتفر وما قال، يعني كما قالوا إذا اجتمع فلان وفلان في كلام على راوي لم تقم له قائمة. المهم يقول وغفل عن الغافلون الثلاثة كعادتهم فأثبتوها، وزاد الطبراني فلا تخبر الله تبارك وتعالى في ذمته. أخرجاك ابن ماجه من طريق الحسن عن سمرة وكذلك ليست هي اللي هي لفظة في جماعة، ليست هي في حديث أبي بكر الصديق ولا في حديث جندب الذين بعده. يعني الشيخ يتعقب من طبع الترغيب والترهيب وجعل لفظة في جماعة في متن الحديث، وذكر الشيخ في التعليق أنه نظر فيها في جميع الأحاديث سواء في حديث سمرة أو حديث أبي بكر أو غيره، سواء في سنن ابن ماجه أو عند الطبراني، وهما اللذان عزلهما الإمام المنذر الحديث لا يوجد لفظة في جماعة في الحديث. فالحمد لله، يعني هذا النقل وافق البحث الذي يسر الله به والذي في الذاكرة صواب والذاكرة تخون. وأنا أشكر كل طالب علم يذكرني ويتعقبني، وأشكر كل من جاءتني منه رسالة عبر النت ينبهني على شيء قد يقع زلل في اللسان، وقد يقع خون في الذاكرة، وقد يقع خطأ في الإنسان، قد يقع خطأ، والواجب على من أخطأ أن يتراجع عن خطأه وأن لا يسوي خطأه. فالحمد لله، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.